الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي اليوم الدين. أما بعد، فيسرنا أن نلتقي في هذه الليلة المباركة في ليلة العاشر من شهر ربيع الأول سنة 27 و400 ألف للهجرة، في أول دروس التعليق على كتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله، وهو من مشاهير أئمة السلف في مسائل المعتقد. وهذا الكتاب من الكتب الأصلية كما يقال، أو من الكتب التي هي المرجع في بيان معتقد أئمة السنة، معتقد الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأتباعهم، وهو كتاب نفيس جدا، وصاحبه هو الإمام أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي، أحد تلاميذ الإمام أحمد ويحيى بن معين وإسحاق بن راهوية، فقد أخذ العلم عن أئمة السنة وعلى رأسهم إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكتابه هذا الكتاب وكتب هذا الإمام نفيسة جدا، وهي تمتاز عن غيرها من الكتب المؤلفة في بيان معتقد أهل السنة، ككتاب السنة لعبد الله بن أحمد والسن الخلال وابن أبي عاصم واللالكائي وغيرها، أنها جمعت بين الرد على أهل البدع، بين بيان معتقد أهل السنة والجماعة طبعا بالأدلة النقلية، والرد على أهل البدع بالطريقين، بالطريق الأثري السمعي النقلي وبالطريق العقلي، فجمع رحمه الله بين الردود السمعية وبين الردود العقلية، وبهذا يمتاز هذا الكتاب ويمتاز هذا الإمام عن غيره من الأئمة في مثل هذه المسائل. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يثني على هذا على كتبه كثيرا، فقد ذكر ذلك في غير ما موضع من كلامه رحمه الله، منثور في الفتاوى في منهاج السنة وفي غيرها، حتى أن ابن القيم رحمه الله ينقل عنه كما في اجتماع الجيوش الإسلامية يتكلم عن هذين كتاب، عن كتاب عثمان بن سعيد الدارمي كتاب الرد على الجهمية هذا، وكتابه الآخر وهو كتاب الرد على بشر المريسي أو نقل بشر أو انتقاد بشر المريسي، يقول ابن القيم: وكتاباه من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعها، وينبغي لكل طالب سنة مراد الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة أن يقرأ كتابيه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية ويعظمهما جدا، وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهم. هذا ظاهر لمن تأمل كتب السنة، والمعلوم أن كتب السلف رحمهم الله في مسائل المعتقد كان تسمى بالسنة، كتاب السنة للإمام أحمد، السنة لعبد الله بن أحمد وغيرها، وأيضا تسمى بكتب الشريعة أو ما شابه ذلك. فهو رحمه الله كان يمتاز بأنه جمع بين الرد النقلي وبين الرد العقلي، وهذا يعني بين لمن تأمل كتابه. ونحن إن شاء الله سنأتي على كتاب هذا الرد على الجهمية، وهو كتاب ليس بالطويل وليس بالقصير، بل هو كتاب متوسط الحجم، مفيد عظيم في بابه رحمه الله، لم يرد بذلك استيعاب المسائل الصفات وما يثبت الله تبارك وتعالى، وإنما ذكر أمهات المسائل التي دار حولها الخلاف خصوصا في عهده رحمه الله من الجهمية والمعتزلة وغيرهم. وهو كما هو معلوم توفي سنة 80 و200 للهجرة رحمه الله ورحمة واسعة. ونحن طبعا على هذا الكتاب سنعلق تعليقات يسيرة إذا اقتضى المقام التعليق، فهو ليس كتاب مختصر حتى يشرح ونسب في الشرح والبيان والرد، وإنما هو رحمه الله قد كفانا ذكر الأدلة وكفانا ذكر يعني كلام أهل البدع والرد عليهم بالأدلة النقلية والعقلية، وإنما سنعلق تعليقات يسيرة على هذا الكتاب المبارك، فنسأل الله سبحانه وتعالى التيسير. موعدنا إن شاء الله كل جمعة بعد المغرب. يقول رحمه الله: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أي لا يغيب عنه، يعلم سر خلقه وجهره سبحانه وتعالى، ويعلم ما يكسبون من أعمال من خير وشر. قال: نحمده بجميع محامده. والحمد هو وصف المحمود بصفة الكمال، والحمد المطلق لله تبارك وتعالى. قال: ونصفه بما وصف به نفسه ووصفه به الرسول. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة، أن يوصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه، فهو أعلم بنفسه، ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أعلم الخلق به، فلا نتجاوز في صفات الله تبارك وتعالى كما قال العلماء، فلا لا نتجاوز الكتاب والسنة. ولذلك مسائل أسماء والصفات كما يقال مسائل توقيفية، أي يوقف فيها على النص، فما لم يرد فيه نص نتوقف في إثباته، وما كان من صفات العيب فإن ننفيه ولو لم يكن قد ورد نفيه في الكتاب، كما هي قاعدة النفي عند أهل السنة والجماعة. ثم قال رحمه الله: فهو أي ربنا تبارك وتعالى الله، هذا هو الاسم الأعظم المألوه المعبود سبحانه وتعالى له القلوب. قال: الرحمن الرحيم، الرحمة الواسعة، قريب مجيب، قريب من العباد وقريب من عباده المؤمنين، مجيب متكلم قائل، الله جل وعلا يوصف بالكلام كما سيستقر ذلك، قائل سبحانه وتعالى، وشاء مريد من صفاته أنه يشاء جل وعلا وأنه يريد. قال: فعال لما يريد، كما وصف بذلك نفسه، وهذا مما اختص الله تبارك وتعالى به بأنه فعال لما يريد، فكل ما أراده جل وعلا فهو يفعله، ما أراده كونا، بخلاف المخلوق، المخلوق قد يريد ما لا يفعل وقد يفعل ما لا يريد، قد يكر على الشيء فيفعله وهو غير مريد، وقد يريد الشيء ولكن يعجز عنه. أما الفعال لما يريد فهو الله تبارك وتعالى. قال: الأول قبل كل شيء، قد سبق كل شيء سبحانه وتعالى كما في الحديث الصحيح، والآخر بعد كل شيء سبحانه وتعالى، قد أحاط بالأزمان. قال: له الأمر من قبل ومن بعد، بيده ملكوت كل شيء. قال: وله الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. له الخلق فهو خالق كل شيء، وله الأمر هو الذي يأمر وينهى، فهو الملك سبحانه وتعالى، وله الأسماء الحسنى، أي التي قد بلغت في الحسن غايتها. قال: يسبح له، أي ينزهه، يسبح له ما في السماوات والأرض، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه. قال: وهو العزيز الذي قد عز وغلب وقوي سبحانه وتعالى وقهر، الحكيم الذي يضع الأمور يعني في محلها الموافق للغايات المحمودة. قال: يقبض ويبسط سبحانه وتعالى، ويتكلم ويرضى ويسخط ويغضب ويحب ويبغض ويكره ويضحك ويأمر وينهى، ذو الوجوه أو ذو الوجه الكريم. فهذه كلها قد وردت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في إثبات هذه الأسماء أو الصفات لله تبارك وتعالى. قال: والسمع السميع، والبصر البصير، والكلام المبين، واليدين والقبضتين، كل هذا مما اتصف الله تبارك وتعالى به. قال: والقدرة والسلطان والعظمة، الله له القدرة جل وعلا، وله السلطان والملكوت، وله العظمة، قد عظم في كل شيء، قد عظم في سمعه وبصره وقوته ورحمته. قال: والعلم الأزلي، لم يزل كذلك، أي لم يزل الله جل وعلا متصفا بالصفات، لم يكن الله جل وعلا معطلا عن الصفات ثم اكتسبها كما يقول أئمة البدع، وإنما لم يزل الله جل وعلا متكلما مريدا شائيا سميعا بصيرا قادرا سبحانه وتعالى، لم يزل كذلك، فلم يزل الله عز وجل متصفا، لأن هذه الصفات ملازمة لذات الله تبارك وتعالى من صفات الكمال، ولم يزل الله جل وعلا بجميع صفاته سبحانه وتعالى، ولا يزال كذلك سبحانه وتعالى، لا يعني يفوته نقص قد اتصف به سبحانه وتعالى، ولا يعتريه عجز ولا قصور كما يعتري المخلوقين، فالله جل وعلا له الكمال المطلق. قال: استوى، أي ارتفع، وعلى، على عرشه، فبان من خلقه، الله جل وعلا قد علا على عرشه وهو فوق جميع العالمين سبحانه وتعالى، قد أحاط بهم، بان من خلقه، الله جل وعلا غير حال بالخلق، وليس شيء من الخلق حال به، بل هو ممتاز عنهم، متميز سبحانه وتعالى عن خلقه، ليس في ذاته شيء من خلقه، وله قد حل في شيء من المخلوقات، تعالى الله عز وجل عن ذلك. قال: لا تخفى عليه منهم خافية، علمه بهم محيط، وبصره فيهم نافع، مع علوه تبارك وتعالى فلا يخفى عليه شيء من أمر بني آدم. قال: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هذه آية في كتاب الله، وهي قاعدة أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، فما وصف ربنا تبارك وتعالى به نفسه فهذا ليس مما اتصف به الخلق، فالله جل وعلا قد أثبت لنفسه السمع والبصر، وليس بصره كبصر الخلق، ولا سمعه كسمعهم، ولا كلامه ككلامهم، فهو ليس كمثله شيء، أي ليس يشبهه شيء. وهنا هذه آية تدل على أن ما وصف الله جل وعلا به نفسه فهذا لا يماثل صفة المخلوقين وهو السميع البصير، هذا فيه إثبات. لذلك أهل السنة يقول إثبات بلا تعطيل وتنزيه، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تمثيل. فأهل السنة يثبتون بلا تمثيل، يثبتون الصفة لله جل وعلا ولا يمثلون، وينزهون الله جل وعلا عن العيب والنقص عن مماثلة المخلوقين بلا تعطيل. لأن هناك من أثبت مع التشبيه فجعلوا صفات الله كصفات الخلق وهم المشبهة، وهناك من نزه فعطل، نزه الله عز وجل عن مماثلة المخلوقين ثم عطل الله عن صفاته. وأما أهل السنة فإثبات للصفات الواردة في كتاب السنة بلا تمثيل كقوله ليس كمثله شيء، وتنزيه جل وعلا ينزه سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقين وعن العيب والنقص بلا تعطيل. ليس في تنزيه أهل السنة والجماعة تعطيل لصفات الله تبارك وتعالى وتخلية له عما اتصف به. قال فبهذا الرب نؤمن، وهو الموصوف فيما ذكر الشيخ، وإياه نعبد، نعبد هذا الرب الكامل الذي قد وصف نفسه، وله نصلي ونسجد، له عبادتنا وصلاتنا وسجودنا وخضوعنا. قال فمن قصد بعبادته إلى إله بخلاف هذه الصفات فإنما يعبد غير الله، وليس معبوده بإله، كفرانه لا غفرانه. من عبد ربا ليس موصوفا بما ذكر من الكلام والسمع والبصر والقدرة والسلطان والمشيئة والرحمة فهذا لا يعبد الله، وإنما يعبد إلها غير الله، لأن الله جل وعلا الذي نعبده والذي خلقنا وأوجدنا لعبادته إنما هو موصوف بهذه الصفات. وكل إله لا يتصف بهذه الصفات فهو ليس ربنا وليس الإله، كفرانه لا غفرانه، أي نكفر به، نكفر به كفرانا، فنكفر بكل إله سوى الله تبارك وتعالى. قال الشيخ فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله اصطفاه لوحيه وانتجبه لرسالته، انتخبه سبحانه وتعالى واصطفاه لوحيه لعلمه تبارك وتعالى. قال واختاره من خلقه لخلقه، اختاره من بين سائر خلقه ليكون رسولا إلى خلقه. قال فأنزل عليه كلامه المبين واضح كلام العربي، وكتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهذا القرآن لا يأتيه الباطل ولو من أي طريق، مهما رام أهل البدع وأهل الضلال وأهل الزيغ والكفران أن يجدوا ثغرة في كتاب الله فإنهم لا يستطيعون، لأنه محكم قد أحكمه الله تبارك وتعالى. قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقال تلك آيات الكتاب الحكيم، قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال قرآنا عربيا غير ذي عوج، ليس فيه عوج وليس فيه تناقض وليس فيه نقص وعيب، بل هو قرآن عربي أنزله الله جل وعلا بهذا اللسان الذي هو أشرف الألسنة وهذه اللغة التي هي أكمل اللغات. قال يهدي للتي هي أقوم، أي يهدي هذا القرآن لأقوم الطرق وأقوم السبل الموصلة إلى رضوان الله، وكل طريق ليس على هذا الطريق فهو طريق ضلالة. قال ويبشر المؤمنين الذين استجابوا لأمر الله جل وعلا، يبشرهم برحمة الله جل وعلا ورضوانه والفوز بمرضاته. قال فيه أي قرآن نبأ الأولين وخبر الآخرين، فذكر الله جل وعلا قصص كثير من الأمم من لدن آدم عليه السلام وإلى عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر ما حل بالكفار وما حل بأهل البدع والزيغ وما حل كذلك بالمؤمنين من النصرة. قال لا تنقضي عبره، القرآن لا تنقضي عبره، وكلما كان وكلما تأمل الإنسان بقلب واع لهذا القرآن كلما انتفع وكلما تبين له من معنى القرآن الشيء العظيم. قال ولا تفنى عجائبه، هذا القرآن غير مخلوق، القرآن كما سيجي تفصيله فهو كلام ربنا تبارك وتعالى غير مخلوق، ليس هو كما خلق الله الشمس والقمر، بل القرآن كلام الله تكلم به سمعه منه جبريل فبلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ولا منسوب إلى مخلوق، أي لا ينسب هذا القرآن إلى جبريل بأنه هو الذي أنشأه أو إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه الذي قاله، بل هو قرآن كلام الله ليس المخلوق ولا منسوب إلى مخلوق، بل هو كلام ربنا ينسب إليه سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا لحتى يسمع كلام الله، وقال يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. قال نزل به الروح الأمين، الروح لأنه يأتي بما تحيا به القلوب وبما تحيا به الأرواح، الأمين قد ائتمنه الله وجبريل على وحيه على قلبك، أي على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، لتكون من المنذرين. فبين الله جل وعلا بأن هذا القرآن قد نزل به الروح الأمين، أي ليس هو الذي قاله، بل نزل به من عند من؟ من عند الله تبارك وتعالى، فلم ينشئه، نزل به جبريل على محمد، فليس هو كلامه لا جبريل ولا كلام محمد، وإنما جبريل رسول إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومحمد رسول إلى العالمين صلى الله عليه وسلم عليه. قال من لدن حكيم عليم، أي أنزله الله جل وعلا الحكيم سبحانه وتعالى عليم بما يصلح الناس. وقال وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، قد أخبر الله بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلقى القرآن، وهذا صريح في أن القرآن ليس كلام النبي صلى الله ليس كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما يلقاه محمد صلى الله عليه وسلم عليه من لدن حكيم عليم، من لدن الله تبارك وتعالى. فبين القرآن متلقى عن الله جل وعلا وقد تكلم به. وقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، جعله الله جل وعلا عربيا مبينا واضحا لا يلتبس. ومن أعظم ما في القرآن صفات الله تبارك وتعالى، فإذا وصف الله جل وعلا القرآن بأنه مبين، أي مبين للحق، مبين لسبل الخير من سبل الشر، مبين لطريق الخير من طريق الشر، طريق الهداية من طريق الغواية، واضح بين. ولا شك أن أجل ما في كتاب الله ما هو؟ وصف ربنا تبارك وتعالى، هذا جل العلوم، العلم بالله تبارك وتعالى. فلا بد أن يكون هذا الذي هو جل العلوم أبين شيء في كتاب الله. ولذلك لم يرد عن السلف خلاف قط في باب أسماء الله وصفاته. لماذا؟ لأنه كان واضحا جليا لم يختلف فيه لوضوحه. وحاول المشركون أن يجدوا ثغرة في كتاب الله، ولو كانت آيات الصفات متشابهة وقد يفهم منها التشبيه لاستغلها ذلك من أهل الشرك ونطعنوا فيه، قال هذا ربك أنت لا تمثل ربك في العالمين. لكنهم كانوا يعلمون، لأنهم عرب يعلمون أن القرآن ليس فيه تمثيل، فما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه ليس فيه تمثيل. ولذلك لم يعرج على هذا الباب أهل الشرك، مما يدل على وضوحه في كتاب الله تبارك وتعالى. قال من قال به صدق، من نطق القرآن صدق، فمن وصف الله بما وصف به ربنا تبارك وتعالى نفسه القرآن فقد صدق. ولذلك أهل السنة والجماعة إنما يصفون الله بما وصف به نفسه، ولا يمكن يخطأ من نطق بما نطق به القرآن، وإنما قد يخطأ الإنسان، قد يقع الخطأ إذا نطق بغير ما نطق به القرآن، نطق بكلام الناس، فقد يكون كلام الناس هؤلاء مصيبا إذا كان موافقا للكتاب والسنة، وقد يكون خطأ. وأما من نطق بالقرآن فهو مصيب لا محالة، لأنه حق. ومن تمسك به هدي إلى صراط مستقيم، هكذا أهل السنة وأهل الكتاب إنما يتمسكون، أهل الكتاب أهل كتاب القرآن يتمسكون بالقرآن، فمن تمسك به ونطق به فقد نطق بالحق. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقرآنا فرقناه، أي لم ننزله جملة وإنما أنزله الله جل وعلا منجما، لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. قد فرقه الله جل وعلا يقرأه على مكث حتى يستقر في قلوبهم، تنزل آية تلو الآية، فإذا وقعت في القلوب أنزل الله جل وعلا الآية التي تليها، وهكذا. ونزله تنزيلا، والنزول لا يكون إلا من فوق، فبين بأن القرآن منزل من عند الله، فليس هو الذي أنشأه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما منزل من عند ربنا تبارك وتعالى. قال فقرأه كما أمر، دعا إليه، أي قرآن سرا وجهرا. فلما سمع المشركون آيات مبينات، أي موضح الحق كاشف الباطل، ما قالوا ماذا؟ قالوا ساحر وكاهن يدعي علم الغيب، وشاعر ومعلم مجنون، يعلمه غيره مجنون. وانطلق الملأ منهم المشركين أن امشوا واصبروا على آلهتكم، يصبر بعضهم بعضا على الكفر، وهكذا أئمة الضلال في كل وقت يصبرون، دير بالكم من أهل السنة، اصبروا على ما أنتم عليه. قال امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد بكم المكر، ما سمعنا بهذا، أي ما سمعنا بهذا القرآن بهذا التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعباد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، لم نعهد أجدادنا وآباءنا على هذا، على شيء جديد وهو إفراد الله بالعبادة، إن هذا الذي يقوله محمد إلا اختلاق، اختلقه من عند نفسه. وقال وإن هذا إلا قول البشر، ما استطاعوا، قال هذا قول البشر وهم يعلمون أن هذا كذب، وإنما قالوه هكذا. قال وقال ولو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، هم يقول لو نشاء لقلنا مثل القرآن، هذا قصص الأولين فقط، قصة نوح وقصة عام، ومع ذلك هل فعلوا؟ ما فعلوا، بل لم يتجرأ أحد قط أن يأتي مثل القرآن، لم يتجرأ أحد من العرب بعدما تحداهم ربنا تبارك وتعالى فأتوا بسورة من مثله ما تجرأ أحد حتى أن يجرب تجربة فقط تجربة يقول هذه سورة مماثل القرآن ما فعلوا لعلم لأنهم عاجزون. وقال إن هذا إلا يفكن افتراه وأعانه عليه قوم آخرون يسمون إليه الافتراء. وقال وأساطير الأولين قصص الأولين اكتتبها أي كتبها من غيره فهي تملى عليه بكرة واصيلة. ما الذي يملي عليه؟ أحالوا على رجل لا يحسن العربية قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين كيف يكون هذاك العبد يعلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يحسن. قال مخلوق بكلام مخلوق قال إنما يعلمه بشر إنما يعلمه بشر مخلوق بكلام مخلوق مختلق وهذا كله من افتراءات هؤلاء. قال فكذب الله عز وجل قولهم كل ما نسبوا يعني نسبوه القرآن وأبطل دعواهم. فقال تعالى فقد جاءوا ظلما وزورا أن جعل القرآن قول البشر واليوم إيش المعتزلة والجهمية جعلوا القرآن قول من البشر وهم إنما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذا إلا قوله البشر إن هذا اللي يكون افتراه وأعانوا عليه قوم آخر وقالوا ساطير الأولين تملى عليه كتبها فهي تملى عليه. طيب فكان قول الجهمية في القرآن من جنس قول من المشركين في كتاب الله. قال فقد جاءوا ظلما وزورا كذبهم الله بأن القرآن ليس من كلام البشر. وقال تعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفور رحيما أي ليس من تلقاء نفسك هذا صريح. وقال قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى المسلمين. نزله روح القدس جبريل عليه السلام من ربك من أين نزل من الله. ولذلك أهل السنة والجماعة مجمعون على أن من قال بأن القرآن مخلوق فهو ماذا كافر لأن هذا هو قول المشركين هذا هو قول المشركين هم الذين قالوا بأن القرآن قد اخترعه محمد أو أنه أملاه عليه غيره فمن أتى وقال بأن القرآن قد فعله محمد اخترعه هذا قد قال بقول المشركين فكفر بالله تبارك وتعالى وقد كذب بصريح الآيات مبينة بأن القرآن كلام الله. قل يا محمد نزله روح القدس من ربك نزله جبريل من ربك فدل على أن جبريل مجرد رسول ينقل كلام الله. قال بالحق أي نزل بالحق مشتملا على الحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين الذين أسلموا لله وأذعنوا له هؤلاء الذين ينتفعون. وقال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي أي من نسبوا إليه أنه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كان يعني صانع من عبيد المشركين نسبوا إليه أنه يعلمه ويجلس إليه ويعلمه هذا لسانه أصلا أعجمي يعني لا يحسن العربية تماما لا يحسن العربية والأعجمي هو العربي الذي لا يتقن اللغة يعني لا يفصح والعجمي هو غير العربي العجمي غير العربي والأعجمي هو العربي الذي لا يستطيع أن يفصح. فقال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين واضح كيف يشتبه هذا. ثم قال لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولو كان بعض الجن لو كان الجن الإنس كل ظهير ومعين الآخر ما يستطيعون يأتوا بمثل هذا القرآن. وهذا صريح في أن القرآن كلام من كلام ربنا ليس هو كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا كلام جبريل. لو اجتمعت الإنس والجن وكل خلق الله على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ما يستطيعون. لماذا؟ لأنه لا يقوى أحد على أن يأتي بصفة الله تبارك وتعالى الذي ليس كمثله شيء. قال ثم ندبهم جميعا إلى أن يأتوا بمثله تخرصا وتعلما من الخطباء والشعراء يعني هكذا يعني حاولوا وجربوا يعني تأسوا بالشعراء وكانوا صغارا فطاحنة. قال وغير من كانوا صادقين تحداهم الله تبارك وتعالى. فقال تبارك وتعالى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات أول شيء قال عشر مفتريات افتروها وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ائتوا بمثل القرآن وادعوا إليه وانظر هل يستجيب أحد لهذا قرآنكم المزعوم. ثم قال ويأتوا بسورة مثله لأن الله عز وجل تحداهم بما واقع من ذلك. قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا كنتم شاكين في هذا القرآن هل هو منزل من عند الله فأتوا بسورة من مثله أي بأقل ما فيه من السور أقل سورة ما هي إنا أعطيناك الكوثر أي سورة اختار أي سورة ليس بشرط أن تكون طويلة أي سورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله الذين يشهدون لكم إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا وهل فعلوا؟ ما فعلوا. وهذا يبين القرآن كلام الله، الله أخبر بأنه لن يفعلوا ولم يفعلوا، يعني ما أتى أحد من المشركين قال الله ولن تفعلوا أنا سأفعل، ما فعل أحد أبدا. قال ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال فلم يقدر الجن والإنس عربها وعجمها من عبدة الأوثان وعلماء أهل الكتابين أن يأتوا بسورة ولا ببعض سورة. والصحيح أن الله تبارك وتعالى تحدى الناس بالإتيان بسورة، الإتيان بسورة، ولم يتحدهم أن يأتوا بأقل من سورة. فقول الشيخ هنا فيه نظر، وإنما الله جل وعلا فأتوا بسورة من مثله، لأن السورة هو المركب من آيات. أما أن يأتي إنسان بأقل من سورة كان يأتي بآية، أقل آية طاها يمكن أن يقول طاها، نقول لا لا ليس هذا مثل القرآن، لكن هذه قد يأتي بها، هناك آيات نون. فالله جل وعلا لم يتحدى الناس بأن يأتوا بأقل من سورة، إنما تحداهم أن يأتوا بسورة سورة كاملة. أقل سورة ما هي؟ ثلاث آيات، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، أيتوا بمثل هذه السورة، وما ذلك لم يستطيعوا. فقول الشيخ ولا ببعض سورة ليس مراد، لعله ليس مراد هناك أن الله تحداهم أن يأتوا بأقل، لكن لم يفعلوا حتى. قال ولو علموا أنهم قادرون عليها لدعوا شهداءهم إلى ذلك من يشهدون لهم بأنهم أتوا بمثل ما أتى به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا بذلوا فيها الرغائب من الأموال وغيره، لا أتوا بالشعراء والفصحاء وبذلوا الأموال ليأتوا بمثل آية بمثل سورة من كتاب الله، لكن ما فعلوا لأنهم يعلمون أنهم عاجزون عن ذلك. قال وبذلوا الرغائب من الأموال وغيرها لخطبائهم وشعرائهم وأحبارهم وساقفتهم وكهنتهم وسحرتهم أن يأتوا بسورة مثلها تصديقا لما ادعوا من الزهر، هم قالوا زهر طيبيتهم مثله ما أتوا. قال تكذيبا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يأتي المخلوق بمثل كلام الخالق أبدا. قال وكيف يقدر عليه، كيف يقدر الإنسان يأتي بالصفة كصفة الله أبدا، الله جل وعلا الذي قد له الحمد كله. وقال الله تعالى ولن تفعلوا فلن تفعلوا إلى يوم القيامة، لن تفعلوا إلى يوم القيامة. قال فكما أنه ليس كمثله شيء فليس ككلامه كلام، كما أنه ليس كسمعه سمع ولا كبصره بصر ولا كحياته حياة، فليس ككلامه كلام ولو اجتمع جميع الخليقة. قال فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو الناس إلى الله وإلى كتابه وكلامه سرا وجهرا محتملا، أي صابرا لما ناله من أذاهم، صابرا عليه حتى أظهره الله وأعزه كما وعده سبحانه وتعالى والعاقبة للمتقين. وأنزل عليه نصره فضرب وجوه العرب والعجم بالسيوف قاتلهم على الإسلام حتى ذلوا ودانوا ودخل الإسلام طوعا وكرها، هناك من دخل طوعا استجابه، هناك من دخل إيش كرها، ما استطاع أن يقاوم هذا الإسلام فدخل. واستقاموا حياته وبعد وفاته لا يجترئ كافر ولا منافق متعود بالإسلام، أي يتعود من القتل يستعيد من القتل بأن يظهر الإسلام، متعود بالإسلام أن يظهر ما في نفسه من الكفر وإنكار النبوة، فرق من السيف خوف من السيف وتخوفا من الافتضاح، ما كان يستطيع أحد في عهد الصحابة ولا التابعين أن يظهر أحد مثل هذا الكلام، بل كانوا يتقبلون مع المسلمين بغم، من كان في قلبه نفاق كان يسكت على إيش مضض وعلى كره، ويعيشون فيهم على رغم أي مرغمون دهرا من الدهر وزمانا من الزمان. فترة طويلة مكث أهل الزيغ والمنافقون وأهل الريب يكتمون ما في قلوبهم. قال وكان أول من أظهر شيئا منه بعد كفار قريش، أول من أظهر شيء من تكذيب القرآن بزعمه بأن القرآن مخلوق، أي أعاد كلام المشركين وأعاد مقولة المشركين في كتاب الله، حيث قال إن هذا إلا قول البشر، وقال وقول محمد أو قول جبريل أو قول الشجرة أو قول في الهواء أو ما شابه ذلك. قال وكان أول من أظهر شيئا منه بعد كفار قريش الجعد بن درهم بالبصرة، هذا هو رأس الجهمية الذي أتى بهذه البدعة، قد ظهر بالبصرة. قال وجهم بخراسان، أما الجعد فهو شيخ جهم، وإنما المقالة انتشرت عن جهم فنسبت إليه لأنه هو الذي تحمل أعباء نشرها، وإلا فإن أصل هذه النحلة الجهمية هو الجعد بن درهم. وهذا كان قد ناظر السمنية وهم عباد الأصنام من الهنود، وناظروا في وجود الله تبارك وتعالى، فجلس كما قال ما أحمد 40 يوما لا يصلي شاكا في ربه. ثم أتى بتلك المقالة أن الله هو الوجود المطلق، الوجود المطلق هو المطلق الوجود، لا تغيد بوجود من، مطلق الوجود. قال الشيخ: وجاء منذ خراسان، خراسان يراد بها الآن يوم غرب العراق، غرب إيران، عفوا شرق إيران وما وراءها كله تسمى خراسان، يعني نصف إيران شرقها يسمى خراسان. قال: وجاء من بخراسان اقتداء بكفار قريش، اقتدوا، فقتل الله جهما شر قتله، قتله الله سبحانه وتعالى شر قتله كما قتله أحد خلفاء المسلمين، قبض عليه وقتله. وأما الجعد وهو أصل هذه النحلة فأخذه خالد بن عبد الله القسري الذي كان على واسط العراق، فذبحوا ذبحا بواسط في يوم الأضحى متقرب من الله على رؤوس من شهد العيد معه من المسلمين، لا يعيب به عائب، لا يعيب أحد على هذا الفعل، ولا يطعن عليه طاعن، بل استحسنوا ذلك من فعله وصوبوا من رأيه. فقال الشيخ رحمه: حدثنا قاسم بن محمد البغدادي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب عن أبي عن جدي حبيب بن أبي حبيب قال: خطبنا خالد بن عبد الله القسري بواسط يوم الأضحى فقال: أيها الناس ارجعوا فضحوا، تقبل الله منا ومنكم، فإني مضح بالجعد من درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وتعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. وهذا من أعظم القرابين التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى. وذلك يقول المقيم رحمه الله فيما أذكر، يقول: شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. هذا أعظم من يقرب الشاة والبعير، من قرب من قرب الشاة والبعير، هذا الجعد درهم أعظم قربة لله جل وعلا من تقديم الشاة والبعير. فشكر هذه الضحية كل صاحب سنة، لن ينكر على خالد بن عبد الله رحمه الله أحد. وهذه القصة بعض الناس أتى وقال الله هذه القصة إسنادها يعني فيه من لا يعرف ونسبت إلى ناس، لكنها كما قال العلماء إسنادها وشهرتها تغني عن أسانيدها. فمثل هذه القصص المشهورة المتواترة في كتب التاريخ تناقلها جيل عن جيل، ليس الكتباتها من باب النظر الإسناد المجرد، وإنما هذه كانت مشتهرة، فلا يتكلم أحد في التاريخ إلا ويذكرها لشهرتها، فشهرتها تغني عن إسنادها. ومن ضعف هذه لأن قال والله نقلها عن شيوخ، قال حدثنا فلان وحدثنا فلان، فإن هذا من الخطأ. قال أبو سعيد أي صاحب الدارمي: ثم لم يزالوا بعد ذلك أي الجهمية مقموعين أذلة مدحورين، خصوصا في عهد هارون الرشيد حيث كان يطلبهم. قال: حتى كان الآن بآخرة أي بآخر الأمر، حيث قلت الفقهاء وقبض العلماء. طبعا هو عاش في عصر البخاري تقريبا، يعني بعد عصر الإمام أحمد، هو أدرك الإمام أحمد وأخذ عنه، لكن عاش توفي سنة 8200 للهجرة، يعني في عصر أبي داود. قال: حيث قلت الفقهاء وقبض العلماء ودعا إلى البدعة دعاة الضلال، فشد ذلك طمع كل متعوذ في الإسلام. المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والمراد بالقرن ليس القرن هو المراد 100 سنة، إنما المراد به الجيل. فقرن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم الذين رأوه، وقرن الذي بعده هم الذين رأوا الصحابة، والذي بعده هم الذين رأوا التابعين. فعلى هذا فآخر القرون الثلاثة ينتهي بموت آخر تابع تابعي، وآخر تابع تابعي توفي في السنة 20 و200 للهجرة. وعلى هذا فالقرون المفضلة الثلاثة الأول تنتهي في سنة 20 و200 للهجرة. وانظروا إلى أن أول من حمل الناس على هذه المقالة، مقالة الجهمية وغيرها وقبض خلق القرآن وعدم رؤية الله، هو الخليفة المأمون. وهذا المأمون مصيبته أنه ابن من؟ هارون الرشيد، ابن إمام أحد خلفاء السنة. فانظر البون الشاسع بين هذا، لأن هذا ولد في خراسان أو عاش في خراسان عند أخواله خراسانيين فتأثر بهم. المأمون أظهر المقالة في آخر حياته، قصة مشهورة لما امتحن الناس، وقد توفي المأمون في السنة 18 و200 الهجرة. فدل على أن السنة لم تزل عزيزة قوية إلى آخر عهد القرون الأولى الثلاثة الأولى، آخر تابع 220 الهجرة. والمأمون أظهر مقالتها في قبل 4 سنين من ذلك تقريبا، وتوفي سنة 18 و200 الهجرة. لنعلم بأن فعلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن خير الناس هذه القرون، نعم البدع لم يبدأ لها شوكة وظهور إلا بعدما انقضت القرون الثلاث الأول. يقول فشد ذلك طمع كل متعود من الإسلام لما قل الفقهاء وقل العلماء وبدأ أهل البدع يرفعون رؤوسهم، وهكذا أهل البدع لا يرفعون رؤوسهم إلا إذا قل أهل السنة أو ضعفوا أو تكاسلوا عن الدعوة، كما هو حال اليوم يرفعون رؤوسهم متى ما قل. أما لو كان أهل السنة أقوياء أشداء مبينين للدين قائمين به حق القيامة لا يستطيع المبطل أن يأتي بباطل. قال فشد ذلك طمع كل متعود في الإسلام من أبناء اليهود والنصارى وأنباط العراق، ووجدوا فرصة للكلام فجدوا في هدم الإسلام وتعطيل ذي الجلال والإكرام وإنكار صفاته وتكذيب رسله وإبطال وحيه، إذ وجدوا فرصتهم قلة العلماء وظهور أهل الجهل، وقبض الله عز وجل يقبض العلم انتزاع، لا يقبض العلم انتزاع وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. فلما توفى كثير من أمة السنة بدأ هؤلاء يرفعون رؤوسهم. قال وأحس من الرعاع جهلا، أحس من الرعاع جهل من العامة جهل. قال ومن العلماء قلة، قلة علماء وجهل في الناس. قال فنصبوا عندها الكفر للناس إماما بدعوتهم إليه، دعوا إلى خلق القرآن وأظهروا مقالاتهم وأظهروا لهم غلطات من المسائل، غلطات مخالفة لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعمايات من الكلام، كلام فلسفي كما، وهذا حدث لما عربت كتب اليونان، يغالطون بها أهل الإسلام ليوقعوا في قلوبهم الشك ويلبسوا عليهم أمرهم ويشككوهم في خالقهم، مقتدين بأئمتهم الأقدمين الذين قال جل وعلا إن هذا إلا قول البشر، الذين قالوا إن هذا إلا قول البشر وإن هذا إلا اختلاق، فقال بأن القرآن مخلوق. فحين رأينا ذلك منهم هؤلاء وفطنا لمذهبهم، علمنا أن مذهبهم هو الكفر وما يقصدون إليه من الكفر وإبطال الكتب والرسل ونفي الكلام والعلم والأمر عن الله تعالى حتى يبقى الله جل وعلا غير موصول بصفة، فشبهوه بالجمادات بل شبهوه بالمعدومات بل شبهوه بالممتنعات، يعني لم يكتب تشبيه بالجماد ولا بالعدم بل بالممتنع الذي لا يمكن يوجد. قال رأينا أن نبين من مذاهبهم رسوما من الكتاب والسنة وكلام العلماء، نبين بطلان ما يقولونه من أدلة الكتاب والسنة وكلام أئمة السنة، كلام السلف والصحابة وغيرهم الذي هو حجة بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ما يستدل به أهل الغفلة من الناس على سوء مذهبهم فيحذروهم على أنفسهم وعلى أولادهم وأهليهم، ويجتهدوا في الرد عليهم محتسبين منافحين عن دين الله تعالى طالبين به ما عند الله. وهذا مما يذكر عليه رحمه الله وهو استجاب لأمر الله تبارك وتعالى بأمره وتعاون على البر والتقوى، فمن التعاون على البر والتقوى أن يبين للناس السنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال ربنا والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأي منكر أعظم من الكفر ومن الضلال والبدعة. فقد قام رحمه الله مستجيب لأمر الله في تأليفه مثل هذا الكتاب العظيم. قال وقد كان من مضى من السلف يكرهون الخوض في هذا ما أشبه، لماذا؟ لظهور السنة، فلا يريد الفتح طالما الناس على السنة بحمد الله لا تثير عليهم أمور ربما قد تشتبه عليه. فهذا هذه القاعدة، أن القاعدة أن السنة إذا كانت ظاهرة لا يبحث للناس في شبهات البدع والرد عليهم وغير ذلك مما قد يثير فتنة وقد لا يفهم بعض الناس، وإنما هذا قد يصار إليه إذا احتاج الإنسان إليه. وأما عند ظهور السنة فالحمد لله يقرأ عليهم الآيات والحديث ويكتفى. قال وقد كان رزقوا العافية منهم، أهل السلف الصحابة رزقوا العافية من هؤلاء، لم يجر أحد منهم أن يظهر مثل هذه المقالات، وابتلين بهم عند دروس الإسلام أي عند ضعف وذهاب العلماء، فلم نجد بد من أن نرد ما أتوا به من الباطل بالحق. أي اضطر الشيخ رحمه الله لأن يرد، لأنه يخشى أنه إذا ترك الرد على هؤلاء وقد رفع رؤوسهم يعني يزين الباطل للناس وأن يضيع الحق، فلا بد من البيان والرد. قال فلم نجد بد من أن نرد ما أتوا به من الباطل بالحق، نرد الباطل بالحق، نقذف بل نقذف على الباطل بل نقذف الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخوف ما أشبه هذا على أمته ويحذرها إياهم، ثم الصحابة بعده والتابعون مخافة أن يتكلموا في الله وفي القرآن بأهوائهم فيضلوا ويتماروا به على جهل فيكفروا. فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال المراء في القرآن كفر، الجدال في القرآن بما يضرب به الإنسان بعضه ببعض هذا كفر، وإنما القرآن يصدق بعضه بعضا، يصدق بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا. فمن أراد أن يماري ويجادل في القرآن بحيث أن يجعل هذا مناقض لهذا وهذا يضرب الآية هذه بالآية هذه هذا هو الكفر، وإنما القرآن يؤكد بعضه بعضا ويثبت بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا. قال وحتى أن بعضهم كانوا يتقون تفسيره لأن القائل فيه إنما يقول على الله يتقون تفسير القرآن خاشية من أن يفسروا كلام الله بغير مراده، وهذا من ورع السلف رحمهم الله. ولذلك كان أئمة السنة يرون بأن تفسير الصحابة القرآن حجة، بل قال الحاكم هو حديث مرفوع أو قال هو حديث مسند قول الصحابة في التفسير، أن الصحابة كانوا يتورعون عن تفسير كلام الله إلا إذا كان عندهم علم، فإذا أتى الصحابة وفسر كلام الله ولم يخالف أحد فليعلم أنه حجة، لا يحل أحد أن يقول لا والله التفسير خطأ إذا لم يعارضه أحد من الصحابة. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كلام الله ما لا أعلم. فالصحابة كانوا يتورعون عن مثل هذا، فإذا أتاك التفسير عن الصحابة فحسبك به. وسئل عبيد السلمان أحد أئمة التابعين عن شيء من تفسير القرآن فقال اتق الله وعليك بالسداد، فقد ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن. هذا من باب التحذير أن يتكلم الإنسان في القرآن بما لا يعلم، ليس مرضيا أن لا يتكلم الإنسان لكن أن يتكلم بعد التثبت والعلم. قال فهذا الصديق خير هذه الأمة بعد نبيها والخليفة بعده، قد شهد التنزيل وعاين الرسول وعلم فيما أنزل القرآن إلا ما شاء الله، وتوقع أن يقول في القرآن مخافة أن لا يصيب ما عن الله فيهلك. فكيف بهؤلاء الذين يأتون إلى آيات الله أو آيات من كتاب الله تتكلم عن أعظم صفة من صفات الله جل وعلا فيحرفونها ويقول المراد كذا والمراد غير ظاهرها وهذه الآية تعني كذا وتعني كذا بالباطل عياذا بالله. قال ثم عبيد السلماني بعده وكان من كبار التابعين، فكيف بهؤلاء المنسلخين من الدين والعلم الذي ينقضونه نقضا، ينقضون القرآن بأن يضرب بعضه ببعض فيأخذ بعض الآيات ويترك بعض الآيات. قال ويفسرون بأهوائهم خلاف ما عن الله وخلاف ما تحتمله لغات العرب، حتى في كثير من تفسيراتهم لا تحتمله اللغة مع أن الله جل وعلا قد بين بين القرآن إنما أنزل بلسان عربي مبين. قال ولقد قال بعض العلم لا تهلك هذه الأمة حتى تظهر فيهم الزندقة. الزندقة ضاد بها النفاق، أن يظهر إنسان الإسلام ويبطن الكفر. وكان الجهمية وغيرهم يسمون بالزنادقة لأن قولهم حقيقة ماذا؟ تكذيب لأمر الله، فهم من يدعوا الإسلام بقولهم لا إله إلا الله لكنهم في حقيقتهم بما أظهروا من مقالات زنادقة. قال حتى تظهر بهم الزندقة ويتكلموا في الرب تبارك وتعالى. وحدثنا سويد بن سعيد الأنباري قال حدثنا خلف بن خليفة عن الحجاج بن دينار عن منصور بن معتمر واحد أئمة التابعين قال ما هلك دين قط حتى تخلف المنانية. قيل وما المنانية؟ قال الزنادقة. وحدثنا محمد بن كثير العبدي قال أنبأنا سفيان يعني الثوري عن سالم يعني أبي حفصة عن أبي يعلى عن محمد بن حنفية ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصومتهم في ربهم. تكون خصومة الناس في ماذا؟ في الله تبارك وتعالى، لله يوصف بكذا ولا يوصف بكذا وتجرأوا على الله. وحدثناه يحيى الحماني قال حدثنا عمرو بن ثابت عن سالم بن أبي حفصة قال أبو سعيد وأحسبه عن أبي يعلى منذر الثوري عن محمد بن حنفية قال إنما تهلك هذه الأمة إذا تكلمت في ربها، أي تكلمت في ربها بغير علم، وإلا فمن تكلم في الله بكلام الله وكلام رسوله فهذا لم يقل إلا حقا. وحدثنا الحسن بن الصباح قال بزار قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك قال لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي من أن أحكي كلام الجهمية. كلام اليهود والنصارى أخف من كلام الجهمية، الجهمية خاضوا بأعظم مما خاض به اليهود والنصارى كما سيأتي بيانه. وحدثنا سهل بن بكار قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن عمر بن أبي سلمة عن قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزالون يسألون حتى يقالوا لأحدكم هذا الله خلقنا فمن خلق الله تبارك وتعالى. يمكن الشيطان هكذا حتى يسأل من خلق الله، خلق الله كذا كذا من خلق الله. قال أبو هريرة وإني لجالس ذات يوم إذ قال رجل من أهل العراق يا أبا هريرة هذا الله خلقنا فمن خلق الله تبارك وتعالى. قال أبو هريرة فوضعت إصبعي في أذني وصرخت صدق الله ورسوله الله الواحد الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي صدق ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. هذا من التنطع، والإنسان إذا أتاه الشيطان وقال له ذلك فليقل آمنت بالله ولينتهي. وحدثنا يحيى بن بكير المصري قال حدثنا الليث يعني ابن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي الشيطان العبد فيقول له من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك فليستعذ بالله ولينتهي. هكذا الوساوس إذا أتت استعذ بالله لأنها من الشيطان وانتهي عنها ولا تخذ فيها ولا تدخل في نظرك فيها انتهي واشتغل بغيرها حتى تذهب. وحدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء فيقول الله عز وجل فيقول من خلق الأرض فيقول الله فيقول من خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقول آمنا بالله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا خالق غير مخلوق. وحدثني أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن ميسر أبو سعد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا يا رسول الله انسب لنا ربك ما نسبه؟ قال فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد. قال فالصمد الذي لم يلد ولم يولد أي جعل لم يلد ولم يولد تفسير للصمد والصمد لها ثلاث تفاسير كما هو معروف عن السلف. الصمد الذي لا جوف له أن الله لا يأكل ولا يشرب سبحانه قد استغنى عن ذلك. والصمد الذي تصمد إليه الخلائق سبحانه وتعالى تصمد إليه في حوائجها. والصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده والعالم الذي قد كمل في علمه والسميع الذي قد كمل في سمعه. والقول الرابع أن الصمد هو أن الصمد تفسيره لم يلد ولم يولد أي لم ينفصل عنه شيء وليس متفرع عن شيء سبحانه وتعالى. قال لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت وليس شيء يموت إلا سيورث وإن الله لا يموت ولا يورث. ولم يكن له كفوا أحد أي لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو هلال وهو الراسي قال حدثنا رجل أن عبد الله بن رواحة قال للحسن هل تصف ربك؟ قال نعم بغير مثال أي نصفه من غير أن نجعل له إيش مماثل. فنصف الله بما وصل به نفسه من غير أن نقول الله عز وجل يماثل كذا يماثل كذا. تعالى الله عز وجل عن ذلك. وحدثنا أبو سلمة قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا سالم يعني ابن أبي حفصة قال حدثنا منذر أبو يعلى الثوري قال قال محمد بن حنفية إن قوم ممن كانوا قبلكم أوتوا علما كانوا يكيفون فيه أي يجعلون كيفية قال كانوا يكيفون فيه قال فسألوا عما فوق السماء وما تحت الأرض فتاهوا كان أحدهم إذا دعي من بين يديه أجاب من خلفه وإذا دعي من خلفه أجاب من بين يديه أي الله عز وجل طمس. فكما أنهم أتوا الأمر على غير وجه على غير وجهه طمسهم الله سبحانه وتعالى فأصبح أمورهم معكوسة كما أنهم عكسوا كلام الله تبارك وتعالى. قال أبو سعيد ولولا مخافة هذه الأحاديث وما يشبهها وهو الخوض في كلام الله من غير علم والجهل لولا مخافة هذه الأحاديث وما يشبهها لحكيت من قبح كلام هؤلاء المعطلة وما يرجعون إليه من الكفر حكايات كثيرة مقالاتهم الشنيعة. قال يتبين بها عورة كلامهم وتكشف عن كثير من سوآتهم ولكننا نتخوف من هذه الأحاديث أي من كلامهم من هذه الأحاديث التي ذكر الله عز وجل هنا أو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من القول على الله عز وجل ومن ميراث القرآن وغير ذلك. قال ونخاف ألا تحتمله قلوب ضعفاء الناس ربما لو ذكر الباطل أحيانا قد يلتبس قد يقع في قلب الإنسان ولذلك الشبهة ما شابه ذلك إنما تذكر إذا احتيج إليها إذا كان الناس على سلامة ها وليس حاجة أن تذكر الشبه ويرد عليها لا تذكر حتى لا تقع في قلوب بعض الناس ثم بعد ذلك إيش لا يستطيعوا دفعها. قال ونخاف ألا تحتمله قلوب ضعفاء الناس فنوقع فيها بعض الشك والريبة. هذه قاعدة مهمة جدا لا تفتح الناس باب شر طالما الناس على السلام والفطرة والسنة خلاص. لأن ابن المبارك قال لا نحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي من أن أحكي كلام الجهمية. وصدق ابن المبارك إن من كلامه في تعطيل صفات الله تعالى ما هو أوحش من كلام اليهود النصارى هذا حق غير أن نختصر من ذلك ما نستدل به على الكثير إن شاء الله يذكر بعض كلامهم ما يستدل به على عظيم كلامهم في مثل هذه الأبواب. قال الشيخ رحمه الله باب الإيمان بالعرش وهو أحد ما أنكرته المعطلة. أنكروا العرش الذي هو السرير الملك الذي قد استوى عليه وعلى عليه ربنا تبارك وتعالى. قال أبو سعيد وما ظننا أن نضطر إلى الاحتجاج على أحد ممن يدعي الإسلام في إثبات العرش والإيمان به بعد ما أثبته الله سبحانه وتعالى في كتابه. ما تصور أن يأتي إنسان يثبت العرش لأناس يدعون الإسلام، سبحان الله. قال حتى ابتلينا بهذه العصابة، أي الجماعة الملحدة في آيات الله، فشغلونا بالاحتجاج لما لم تختلف فيه الأمم قبلنا. قال وإلى الله نشكو ما أوهت هذه العصابة من عرى الإسلام، وإليه نلجأ به نستعين. وقد حقق الله العرش في آي كثيرة من القرآن، أي ثبتها وذكرها. فقال تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، كان عرش المنسوب إليه على الماء. وقال تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وترى الملائكة حافين من حول العرش، في آي كثيرة سواها إثبات العرش لله جل وعلا، وأن الله له عرش سبحانه وتعالى قد استوى وارتفع وعلى عليه لائق به سبحانه وتعالى. قال فادعت هذه العصابة أنهم يؤمنون بالعرش ويقرون به لأنه مذكور في القرآن، فقلت لبعضهم ما إيمانكم به إلا كإيمان الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. أي من ادعى أنه يقر به من هؤلاء إنما هو قول باللسان، لكن هل هو فعلا إقرار به، إقرار بحقيقته؟ لا. فجعل قولهم أن نقر بالعرش مع تحريفهم له، قال هذا الشاب مثل ما ذكر الله، قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، أي هو ادعاء يكذبه إيش الاعتقاد. قال كالذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا بالعرش، لكن في حقيقة هم مكذبون. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أتقرون أن لله عرشا معلوما موصوفا فوق السماء السابعة تحمله الملائكة والله فوق كما وصف نفسه بائن من خلقه؟ هذا صفات العرش الواردة في كتاب الله. فليس المراد بالإيمان بالعرش أن يؤمن إنسان بأنه شيء عرش ثم يقول العرش هو الملك. العرش الذي نؤمن به العرش الذي ذكره الله بمفرد اللغة العربية وبالصفات التي ذكرت في الكتاب وفي السنة. أما أن يقول إنسان بشيء اسمه عرش ثم يفسره بغير معناه، يقول العرش هو الملك مثلا أو السلطان أو ما شابه ذلك أو العلم، حتى أول شيء تفسير مخالف اللغة ولمخالف ما أثبته أو لما ذكره الله جل وعلا. فليس من أقر بالعرش حتى يعلم ما المراد بالعرش وما هو العرش الذي تقر به. قال فأبى أن يقر به ذلك به كذلك لما قال له أنا أؤمن بالعرش. فقال هل تقر بأن الله له عرش معلوم موصوف أنه فوق السماء وأن الله قد استوى عليه وهو بائن منه سبحانه وتعالى؟ قال لا ما أقر بهذا. قال وتردد في الجواب وخلط ولم يصرح. وهكذا كثير من هؤلاء يقول كلمة قد يفهمها أهل السنة أنه مصيب وهو في حقيقته مكذب له. كما وهذا كثير منهم يقول الله عز وجل ننفي عنه التركيب. أنت إذا سمعت التركيب قلت نعم الله أعوذ بالله الله مركب، ننفي عنه التركيب. أنت تفهم من التركيب ماذا؟ أن الله مركب من أجزاء، تعالى الله عن ذلك. وهو يريد بالتركيب إثبات الصفات، يقول إثبات الصفات لله تركيب. فهذا كثير من كلامهم. ننفي عن الله العرض، أن تصور العرض ما يعرض الإنسان من آفات وغيره، تقول نعم وغيره بالعرض ماذا؟ الصفات. لذلك لابد أن يستفسر من كلامهم حتى لا يلتبس على الناس. قال أبو سعيد فقال لي زعيم منهم كبير لا، ولكن لما خلق الله الخلق يعني السماوات والأرض وما فيهن سمى ذلك كله عرشا له واستوى على جميع ذلك كله، أي فسر العرش بماذا؟ بالسماوات والأرض. الله خلقها ثم سماها عرش واستوى عليها، أي ملكها وحاط بها. وهذا تكذيب للعرش الموصوف في كتاب الله تبارك وتعالى والموصوف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه له قوائم وأنه تحمل الملائكة وأن الله قد استوى عليه وأنه أثقل شيء في الميزان وأثقل شيء كزينة عرشه ونحو ذلك، وأن موسى يمسك بقوائم العرش وما شابه ذلك من هذه الأمور. هذا ما ذكروه تكذيب مخالف للغة مخالف للكتاب والسنة. قلت لم تدعوا من إنكار العرش والتكذيب به غاية، ما تركتم غاية من تكذيب العرش مثل الكلام، هذا غاية في التكذيب، أي أن قولكم أن نقر بالعرش والعرش هو السماوات والأرض هذا تكذيب. فقولك أنا أقر هذا كذب، ما قررت به، إنما أنت سميت شيئا في ذهنك عرشا وجعلته لله وهو خلاف ما خلاف عرش الله تبارك وتعالى. قال وقد أحاطت بكم الحجج من حيث لا تدرون، وهو تصديق ما قلنا أن إيمانكم به كإيمان الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، أي آمن قلتم نؤمن بالعرش وليس هو العرش الموصوف في الكتاب والسنة. فقد كذبكم الله تعالى به في كتابه وكذبكم به الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، أرأيتم قولكم إن عرشه سماواته وأرضه وجميع خلقه، فما تفسير قوله عندكم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم؟ يحملون العرش، فهناك من يحمل، إذا كان العرش هو السماوات والأرض ما فيها، فمن الذي يحمل السماوات والأرض ما فيها؟ قال أحملة عرش الله أم حملة خلقه؟ حملة العرش، فدل عن العرش ليس ويش السماوات والأرض. وقوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أيحملون السماوات والأرض ومن فيهن أم عرش الرحمن؟ لأنهم فسروا العرش بأنه السماوات والأرض وليس ما به حمل إيش السماوات والأرض. قال فإنكم إن قلتم قولكم هذا أن العرش هو السماوات والأرض، يلزمكم أن تقولوا عرش ربك خلق ربك أجمع، وتبطلون العرش الذي هو العرش. قلتم عرش وقلتم عرش هو الخلق، وبين الله بين العرش يحمل، من الذي يحمله إذا كان هو الخلق؟ قال وهذا تفسير لا يشك، ويتبطلون العرش الذي هو العرش، وهذا تفسير لا يشك أحد في بطوله أي بطلانه واستحالته، وتكذيب بعرش الرحمن تبارك وتعالى. فلما أثبت الله جل وعلا بأن العرش يحمله الملائكة وأنه يحمله ثمانية صفوف وثمانية ملائكة، فدل على العرش ليس هو إيش السماوات والأرض، ليس هو الخلق، لأنهم فسروا العرش بماذا؟ بالخلق. فالمراد يحمل عرش ربك أي يحمل خلق ربك. فقال الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، أي لما خلق السماوات والأرض أين كان العرش؟ على الماء، فاقتضى أن العرش غير السماوات والأرض، وكان العرش مخلوقا قبل خلق السماوات والأرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، وهذا صح الألفاظ ولم يكن شيء قبله، ورد ولم يكن شيء غيره، والصحيح ولم يكن شيء قبله، هذا صح الألفاظ وهو في صحيح البخاري، وجه إليه الشيخ الإسلام رحمه الله تحقيق في مثل هذه المسألة. فلم يكن شيء قبل الله، الله جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو سابق لكل شيء سبحانه وتعالى. قال وكان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، أي كان العرش على الماء قبل أن تخلق السماوات والأرض. ففي قول الله تعالى وحديث رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم دلالة ظاهرة أن العرش كان مخلوقا على الماء، إذ لا أرض ولا سماء. قال الشيخ فلما تغالطون الناس بما أنتم له منكرون؟ تغالطون الناس قول نثل نقرب العرش، ثم نقول العرش هو السماوات والأرض، قول لا أقرب العرش وانتهى، ولكنكم تقرون بالعرش بألسنتكم تحرزا من إكفار الناس إياكم بنص التنزيل. قال الشيخ ولكنكم تقرون بالعرش بألسنتكم تحرزا من إكفار الناس إياكم بنص التنزيل، أي إقراركم هذا في الحقيقة إقرار غير معتبر. قال فتضرب عليه رقابكم يخافون ينكر العرش، وعند أنفسكم أنتم به جاحدون، ولعمري لئن كان أهل الجهل في شك من أمركم ما علموا حقيقة أمركم، إن أهل العلم من أمركم لعلى يقين، أو كما قلت لهم زاد أو نقص. هو يذكر، فأنا ودي نقرأ باقي الحديث حتى نختم الباب. ثم قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبانا سفيان وهو الثوري عن جامل بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين رضي الله عنه عنهما قال جاء نفر من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا بني تميم أبشروا، قالوا قد بشرتنا فأعطنا، نبي الدنيا. قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال فجاءه أهل اليمن فقال لأهل اليمن يا أهل اليمن اقبلوا البشرى، إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قد قبلنا. فأخذ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدث ببدء الخلق والعرش، قال فجاء رجل فقال يا عمران راحلتك تفلتت، قال فقمت، أي اتبع الراحلة تضاعت، وليتني لم أقم لما فاتني من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم من الأمور الدنيوية. وحدثنا محبوب بن موسى الأنطاكي قال أنبأنا أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعقلت ناقتي، أي ربطتها بالباب، ثم دخلت، فأتاه نفر من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها إخوانكم بنو تميم، قالوا قبلنا يا رسول الله. ويدل على فضل أهل اليمن، أتيناك لنتفقه في الدين، ليس غرضنا الدنيا، ونسألك عن أول هذا الأمر حيث كان. الإشارة هنا عن أول هذا الأمر المراد به الأمر معهود، أي عن السماوات والأرض، عن هذه الدنيا، وليس الإشارة عن عموم الخلق، عن أول هذا فالإشارة لما هو معهود. فدل على انهم سألوا عن هذه الدنيا الارض والسماوات عن اول هذا الامر حيث كان. قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء ثم كتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والارض. قال ثم اتاني رجل فقال ادرك ناقتك فقد ذهبت فخرجت فوجدت وقد يقطع دونها السراب من بعدها وايم الله لوددت اني تركتها. قوله كان الله ولم يكن شيء غيره قد ورد بلفظ ولم يكن شيء قبله, وهذا صح ان الله عز وجل لم يزل متصلا بايش بالخلق, فلم يزل المخلوق مع الله تبارك وتعالى الا ان الله جل وعلا هو الاول ليس قبله شيء, لكنه لم يزل سبحانه وتعالى يخلق سبحانه وتعالى لم يزل خلاقا جل وعلا, فلم يكن معطلا عن الخلق ثم خلق, بل لم يزل يخلق وما من خلق إلا وقبله مخلوق هكذا إذا ما إلى ما النهاية. وهذا لا يعني أن الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء, فالله سابق لكل شيء. وإذاك كان أصح الألفاظ ولم يكن شيء غيره. والشاهد من هذا قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء, أي لم يكن شيء من هذا العالم المعهود وكان عرشه على, فدل على أن العرش ليس هو السماوات والأرض. ثم كتب الذكر ثم خلق السماوات, فقوله ثم خلق السماوات والأرض دل على أنها مخلوقة بعد ماذا؟ بعد العرش, وهذا تكذيب لما ذكروه. وقال أبو سعيد ففي هذا بيان بين أن الله تعالى خلق العرش قبل السماوات والأرض وما فيهن, وتكذيب لما ادعوا من الباطل. وحدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر السهمي قال حدثنا بشر بن نمير عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خلق الله الخلق وقضى القضية أي القضاء, وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء, وأخذ أهل اليمين بيمينه وأخذ أهل الشمال بيده الأخرى, وكلتا يدي الرحمن يمين كلتا يديه يمين مباركة. ثم قال يا أصحاب اليمين الذين قد كتب الله لهم السعادة قالوا لبيك ربنا وسعديك, قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال ثم قال يا أصحاب الشمال قالوا لبيك ربنا وسعديك, قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال فخلط بعضهم ببعض فقال قائل ربي لما خلطت بيننا؟ قال لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون, أي الذين كتب الله لهم السعادة سيعملون بهذه الأعمال حتى يكون أهل السعادة وكذلك أهل الشقاء. وقوله إنا كنا عن هذا غافلين, وهذا الذي الفطرة التي فطر الله عليها العباد أنهم مفطرون على معرفة الله تبارك, ثم ردهم في صلب آدم. وليس هذا إخراج الأرواح, يعني هذا ليس فيه أن الله قد خلق الأرواح خلافا لمقام أن الأرواح قد خلقت قبل الأجساد, بل أهل السنة يقولون بأن الأرواح خلقت بعد الأجساد, وإنما هذه صور أخرج الله من صلب آدم صور خلقه وليس هي الأرواح المستقرة الثابتة. والشاهد من هذا أن الله عز وجل قد خلق الخلق وكان عرشه على الماء مما يبطل قولهم. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء وأهل الجنة أهلها, أي قد عرفهم الله بسابق علمي أنهم من أهل الجنة, وأهل النار أهلها لا يتغير أحد منهم. قال فقال قائل يا نبي الله ففيما العمل إذا كان الله قد علم أهل الجنة من أهل النار؟ قال أن يعمل كل قوم بمنزلته. فالذين كتب الله لهم الجنة لم يكتبها هكذا, إنما كتبها بأعمال قد قدر أنهم يفعلوها, فكتب الجنة لهم لكن بفعل أسباب, فلا بد أن يأتوا بالأسباب حتى يكون من أهل الجنة. فقال عمر إذا نجتهد أي حتى نكون من أهلها. قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم عن الأعمال فقيل يا رسول الله أرأيت الأعمال أشيء يؤتنا في شيء جديد نبتدئ به أو فرغ منها أو شيء قد قدره الله وكتب أن فلان سيصلي وفلان سيفعل وفلان سيزني؟ قال بل فرغ منها بسابق علم الله, ويدل على إثبات العلم الأزلي لله تبارك وتعالى, وعلم هذا قد قدر كل شيء وقدر أسبابه, فقدر الولد وقدر الزواج والجماع حتى ينتج عنه الولد. وحدثنا يحيى الحماني ويحيى ابن صالح الوحاضي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض, والفردوس أعلى الجنة أعلى الجنة, وأوسطها أي أكملها وأفضلها, وفوقها عرش الرحمن, سقف الفردوس عرش الله, ومنها تفجر أنهار الجنة, كل أنهار الجنة تتفجر من الفردوس, فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. فقوله فوقها عرش الرحمن في إثبات العرش وأنه سقف الجنة. وحدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان وهو الثوري قال حدثنا أبو هاشم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، أي لم يزل الله جل وعلا على عرشه سبحانه وتعالى قبل الخلق، وهذا فيه إبطال لما ادعوا بين الخلق بين العرش والسماوات والأرض. قال فكان أول ما خلق الله القلم فأمره وكتب ما هو كائن وإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، وليس ماذا أن القلم هو أول مخلوقات، لأن هنا قد أثبت ماذا؟ العرش قبل خلق القلم، لكن أول شيء أمر به القلم بعد خلقه أن يكتب مقادير كل شيء. وحدثنا عبد الله بن صالح المصري قال حدثني ابن لهيعة ورشدين بن سعد عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال لما أراد الله تبارك وتعالى أن يخلق شيئا إذ كان عرشه على الماء وإذ لا أرض ولا سماء، العرش سابق لخلق السماوات والأرض، خلق الريح فسلطها على الماء حتى اضطربت أمواجه وأثار ركامه وأثار ركامه فأخرج من الماء دخانا وطينا وزبدا فأمر الدخان فعلى وسمى ونمى فخلق منه السماوات وخلق من الطين الأراضين وخلق من الزبد الجبال، لكن هذا إسناد لا يصح. قال أبو سعيد رحمه الله ففيما ذكرنا من كتاب الله عز وجل وفي هذه الأحاديث بيان بين أن العرش كان مخلوقا قبل ما سواه من الخلق، ولذلك كان كثير من أهل السنة يقولون بأن العرش هو أول المخلوقات المعهودة المعلومة، العرش أول مخلوقات. قال بيان بين أن العرش كان مخلوقا قبل ما سواه من الخلق، وأن ما ادعى فيه هؤلاء المعطلة تكذيب بالعرش الذين قالوا بأن العرش هو السماوات والأرض، هذا تكذيب وتخرص بالباطل. ولو شئنا أن نجمع في تحقيق العرش كثيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه والتابعين لجمعنا، ولكن علمنا أنه خلص علم ذلك والإيمان به إلى النساء والصبيان، إيمان بالعرش وأنه قد استوى ربنا وعلى عليه، إلا إلى هذه العصابة الملحدة في آية الله طهر الله منها بلاده وراح منه عباده. وقد ألف بعض العلماء في العرش ككتاب العرش للذهبي ولغيره من أهل العلم كتاب مخصوص في العرش وما ورد في صفات العرش. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجهم درهم شيخ الجهم، الجهم أخذ عن جعد، الجهم أخذ عن جعد الذي انتشرت عنه وذاعت صيتها، الجعد قتل سريعا يعني ما أمداه يظهر المقالة سلامة الله، لكن أعطاها لخبيث صالح أن يكون ناشرا، قتل الجعد قبل أن يتمكن من نشر البدعة. نعم.
إذا كان عرشه على الماء،
وإذا كان كلما رضى الله وقال نخلق شيئا إذ كان عرش على الماء، لما أراد الله أن يخلق شيئا لما كان عرش على الماء فعل كذا وكذا، معناته إيه يعني لما أراد الله يخلق السماوات فعل هذا لما كان في ذاك الوقت العرش على الماء، إيه فمعنات العرش قبل الخلق، قبل خلق السماوات والأرض. أي نعم أول مخلوقات، أي نعم أي نعم. اليوم الرافضة والزيدية كلهم جهمية، يعني الآن الجهمية والاعتزال الجهمية مختلطة بالمعتزلة، يعني قد لا يوجد الجهمية المحضة، لكن كثير من الأقوال يذكرها اليوم أقوال المعتزلة، وإذا كان الجهمية طبقات والمعتزلة طبقات، المعتزلة أفراخ الجهمية، لكن أقوال المعتزلة قريبة جدا من أقوال الجهمية وإن كانت تغطي بعض الأشياء. فاليوم جميع الرافضة كلهم معتزلة، كثير اليوم من الشاعر أصبحوا أقرب إلى الاعتزال منهم إلى مذهب الأشعر القديم والزيدية في اليمن وغيرهم، والجسمة والأباضية في عمان كلهم يقولون بخلق قرآن وما يرى، كل مسألة اعتزال الدجال هم يقولون به، فهي ليس نحلة قد ذهبت وانتهت وانقرضت، لا لا جميع المحضة سيرد لنا كثير من هذه القوانين قوانين مشتركة، اي اي نعم تفرق كل اخذ منها شعبة. الله اعلم. المعتزلة طبعا اقرب الى الجهمية منهم من الاشاعرة وغيرهم. الله اعلم.